نسمع كلام الشارح الله.
قال رحمه الله تعالى: وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها، بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر. فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء، وإن أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي الجمع وأن لا يفرق بينهما، ولا يجب شيء من ذلك. هذا مختصر أحكام الجمع.
إذن تكلم عن الشروط الثلاثة في أحكام الجمع، طبعا تعوزه شروط أخرى، وأومأنا إلى شرط ثالث في التقديم، قلنا أن يقع البناء صحيحا وتحصيل حاصل وفي المقام يفهم من وجود العذر، أن الأصل في الجمع المنع حتى يأتي العذر، الأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها. قال الشارح: وإن أراد الجمع في وقت الثاني، أراد الجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الثانية، جمع تأخير، وجب أن ينويه في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها، بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر. قالوا يبقى من الوقت ما يؤدي ركعة، لأن من أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ومنهم من قال من أن يبقى من الوقت ما يدرك مقدار الركعات، حتى فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء. لكن مجرد ما يقع في قلبه أننا في سفر أجمع جمع تأخير يكفي هذا، لأن الأصل في وقت الصلاتين في الضيق والشدة يصبح الوقتين وقتا واحدا. لكن إن احتاج للجمع في غير السفر ومضى عليه وقت الأولى، فحتى نميزها على من ينسى، حتى نميز جمع التأخير على من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان، نقول يستحضر النية، نقول يستحضر النية. قال: وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا. إيش حكم الترتيب في جمع التأخير؟ الاستحباب، ترتيب للاستحباب، لأنه لو بدأ في وقت الثانية يكون وقتها قد دخل في التأخير. لو بدأ بالعشاء هل دخل وقت العشاء؟ دخل. لكن لو بدأ بالعشاء في جمع التقديم يكون وقتها لم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم داوم، وبضميمة هذا الأمر أصل الخلاف في المسألة: هل الشركة في الوقت مقيدة بأداء الصلاة أم مطلقة؟ فإن قيدناها بأداء الصلاة فأوجبنا في التقديم دون التأخير، وإن كانت مطلقة نقول بالندب في الأمرين. والذي اختاره المحققون من أهل العلم شيخ الإسلام ابن القيم، وذكر ذلك ابن القيم في أواخر كتابه إعلام الموقعين، قال: إن سأل سائل وكان السؤال يحتاج إلى تفصيل فلا يجوز للمفتي أن يجيب حتى يستفصل. وذكر مثالا على ذلك الترتيب والموالاة في الجمع بين الصلاتين. قال: إن سؤال المفتي عن الترتيب، عن حكم الترتيب والموالاة في الجمع بين الصلاتين، فيجب عليه الاستفصال. يقول: أن تسأل عن جمع التقديم أم جمع التأخير؟ فإن كان تقديما أفتاه بالوجوب، وإن كان تأخيرا أفتاه بالسنية، وإن كان تأخيرا أفتاه بالسنية. فهنالك فرق من هذه الحيثية بين جمع التقديم وجمع التأخير. طيب، هذا قال في جمع التأخير، قال: أن يصلي الأولى أولا. فإن صلى الثانية أولا فالوقت لها، والأولى تبع بخلاف جمع التقديم. وأن ينوي الجمع نية الجمع قال هذه سنة، أي عند تكبيرة الإحرام الصلاتين، لأنه قد أوجب استحضار النية قبل خروج وقت الصلاة الأولى. قالوا ألا يفرق بينهما، إيش يعني ألا يفرق بينهما؟ يعني موالاة. إيش حكم الموالاة في جمع التأخير؟ قال سنة. قال ولا يجب شيء من ذلك، هذه كله سنة. قال ولا يفرق بينهما له، يعني لو صلينا المغرب ثم انشغل المصلي بعشاء بصلاة نافلة بكلام بدرس، صلى المغرب، صلى المغرب في وقتها، هل له نصل العشاء؟ هل صلاته العشاء إن انشغل بطعام أو كلام أو راتبة هل خرج وقت العشاء؟ ما خرج وقت العشاء، بقي وقت العشاء موجودا. وبالتالي حكم الموالاة في التأخير ليس الوجوب. وقد يستدل على ذلك بصنيع ابن مسعود، أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن يزيد قال لما حج عبد الله بن مسعود ولما أتينا المزدلفة وكان ذلك في وقت العتمة وقت المغرب، قال فأمر فأذن وأقيم للصلاة الفصل، ثم صلى ركعتين ثم جلس فتعشى دعي للطعام وتعشى، ثم أمر فأذن وأقيم وصلى للعشاء. فابن مسعود بجمع بمزدلفة لما جمع جمعة أخير أذن وأقام وصلى الفرض وصلى السنة وجلس وتعشى وأذن وأقام وصلى العشاء. والذي أراه بل يتأكد عندي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قام في خلده ولا خطر في باله ولا سنح في خياله أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع بين الصلاتين، وهذه فائدة مهمة تفيدنا في الرد على من تعلق بكلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في منعه الجمع بين الصلاتين. في البخاري قال ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة لغير ميقاتها إلا مرتين، صلى المغرب والعشاء بمزدلفة وصلى الفجر أي بمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. ابن مسعود لا يريد الجمع بين الصلاتين، ابن مسعود يريد أن يقول أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء مضطردة إلا في مزدلفة، فعلى رأيه صلى كل صلاة في وقتها. وإلا ابن مسعود لو أراد الجمع في مزدلفة ما أذن مرتين، ما أذن مرتين، أذن مرتين وأقام مرتين وتطوع بين الصلاتين وجلس وتعشى، فهو لا يريد البتة الجمع، هو رضي الله تعالى عنه لا يريد البتة الجمع بين الصلاتين، فلا تعلق أصلا لمن يقول ابن مسعود يقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا مرتين، لأن ابن مسعود ممن نقل لنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يعرفه، فعرف فيه جمع. ثم قوله صلى الصلاة على غير ميقاتها يوم الفجر على غير ظاهره، والصلاة في غير وقتها لا تجوز، لكن على غير ميقاتها المعتاد الذي عودنا عليه رسول الله. ففي مزدلفة رأى ابن مسعود أن النبي تعجل في العشاء عن الوقت الذي كان يعتاد عليه، وكان يرى أن الوقت الذي أداه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة هو وقت الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مزدلفة في الفجر يوم العاشر صلى الفجر في أول وقتها، لكن ما كان قد عودنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، كان يتأخر قليلا، كان يتأخر في الصلاتين قليلا. هو نقل لنا الجمع بين الصلاتين في عرفة، هو لا يريد الجمع بالكلية، لا يتكلم عن الجمع، يتكلم عن ضبط وقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة مزدلفة العشاء والفجر فقط. فالتعلق بمثل هذا الكلام أنه ما ذكر الجمع بين الصلاتين بالكلية هذا خطأ، لأنه بقيت عرفة والحديث ليس على ظاهره، فيستحيل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غير ميقاتها، ولم يرد إلا الصلاة على ميقاتها المعتاد الذي عودنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه كما أنه صلى الفجر صلاة واحدة صلى المغرب والعشاء صلاتين منفصلتين. فالشاهد بما أن المصلي إن صلى المغرب ووقعت صحيحة، فإن أكل وشرب وذهب وتكلم وأخر فوقت العشاء لا يخرج، فتبقى الموالاة ليست شرطا، تبقى الموالاة بين الصلاتين ليست شرطا، فلو فصل ما خرج وقت العشاء، ولذا الموالاة في التأخير غير الموالاة في التقديم. والله تعالى هذه قواعد كلية في الجمع، وهي مسائل مهمة، ولذا قال هذا مختصر أحكام الجمع وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه. بعد هذه المامة السريعة في أهم شروط جمع التقديم والتأخير تكلم عن الجمع في المطر، مع أن الأدلة على الجمع في المطر ستأتي في باب لاحق مستقل. باب الجمع في المطر هو الذي يعني فرق كثير من المساجد وأوجد البغضاء، وجعل بعض الناس يعتقد أن من يجمع بين الصلاتين مرتكب كبيرا من الكبائر، وأنه إنما يصلي التطوع وتفوته الفرائض، وهذا الكلام خطير. والواجب على الإنسان أن يراعي الخلاف، فإن رأيت غيرك يجمع بين الصلاتين وأنت لست بمنشرح فلا يجوز لك أن تقول أنه لا يصلي الفرائض، أنه فاسق، وإنما الواجب عليك أن تراعي الخلاف. ومراعاة الخلاف كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات إنما هو من صنيع الموفق. يا من لا ينشرح صدرك للجمع، ما شأننا وشأنك إن أردت أن تلحق على نفسك الشدة ولا تأخذ بالرخصة، صلي كل صلاة في وقتها، لكن أمسك لسانك عن أعراض الناس، وأمسك لسانك عن كلام العلماء وتأصيلاته. سمعت على ألسنة بعض السفهاء يقول هذا الجمع بين الصلاتين من تهليسات العلماء، بهلسوا علينا. هذا كلام خطير، هذا اتهام للعلماء وأنهم يشرعون بغير ما أنزل الله، بل لازم هذا أنه كأنه يكفر العلماء، وهذا كلام لا يصدر ممن في قلبه أدنى مسك التعظيم للعلماء. فأنت إن كنت لا ترى الجمع بين الصلاتين وكنت إماما وترى الجمع الناس يصلون جمعا في مسجدك فاعذرهم، حتى لا تؤخذ بين يدي الله فتحمل السيف والعصا وتمنع الناس من الصلاة، ولا تخرج إن أردت أن لا تأم صلي مأموما، يحرم التفرق على الإمام. فكما أن الإمام لو كان يرى عدم الجمع فلا يجوز أن يفتأت عليه، فإن أذن بالجمع فلا يجوز افتراق الناس على الإمام بالجمع. فيا من لا ترى الجمع بين الصلاتين، إن أقيمت صلاة الجمع صلي نافلة واخرج واعد الصلاة في وقتها. ولا يجوز أن نفرق الناس وأن نختلف على الأئمة وأن يصبح في وقت المطر، وفي بعض المواسم في بلادنا يكون المطر غزيرا وكثيرا كالشتاء السابق، ونحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. فالواجب أن لا نفترق، والواجب أن نأخذ بالرخص، ولا سيما عند جهد الناس في الجماعة. بل قال قتادة: الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة. بعض الناس يفزع للمسجد للجماعة للجمع، وهذا حسن. فالأصل أن نرغبه ونبين له أهمية الجماعة وألا نصده عن هذا. والجمع بين الصلاتين تأتينا أدلة كثيرة في الباب القادم، وأشرح ما في الباب على الإطلاق ما أخرجه الإمام ابن المنذر في كتاب الأوسط الجزء الثاني صفحة 340 برقم 1157 من طريق عبيد الله المكبر العمري الثقة وابن عجلان كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق، ويصلي معهم عبد الله بن عمر ولا يعيب ذلك. وهذا إسناد صحيح كالشمس. أعيد الخبر، والخبر سنده كالشمس، عبيد الله عن نافع، أصح الأسانيد عند بعض المحدثين، أصح من إسناد مالك عن نافع. عبيد الله ومعه محمد بن عجلان كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم أمراء المدينة، كان هذا في زمن الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة حجة كما أصل ذلك الموفقون المحققون من العلماء. إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق ويصلي معهم ابن عمر لا يعيب ذلك. وذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، ونقله عن مسائل أحمد بن خالد البرسي وهو في حدود علم الكتب مفقودة عن أحمد، وقال أحمد بعد أن نقل كلام فعل ابن عمر قال: وروي عن ابن الزبير مثله. وفي رواية يذكرها شيخ الإسلام، بل يذكرها قبله البيهقي في الجزء الثالث صفحة 166-167، وفي معرفة السنن والآثار الجزء الرابع صفحة 300-301، وذكرها شيخ الإسلام في المجلد الرابع والعشرين صفحة 82-83 عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أن ابن عباس جمع بين الصلاتين في المطر قبل الشفق، جمع بين الصلاتين في المطر قبل الشفق. إيش يعني قبل الشفق؟ يعني قبل العشاء، قبل العشاء. فهذا جمع حقيقي. وذكر شيخ الإسلام في الموطن المذكور قال: وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني بالإسناد الثابت عن هشام بن سعد عن هشام بن عروة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكر ذلك. هذا فعل الصحابة وفعل التابعين. طيب ابن عمر لما كان يجمع قبل الشفق هل هذا أمر يقبل الاجتهاد أم أنه ما فعل إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك؟ النبي أذن له بذلك، لا يستحيل أن يجمع ابن عمر دون دليل نقلي. لكن هل فعل ابن عمر حجة؟ نعم حجة. هل فعل ابن عباس حجة؟ نعم حجة. ولذا شيخ الإسلام قبل أن يذكر هذه الأثار في مجموع الفتاوى في الموطن السابق قال وجمع المطر ثابت عن الصحابة. ماذا بقي؟ وأحاديث القادمة حديث الباب فيها إجمال ذكر الجمع، فيها إجمال ذكر الجمع. ولما وقع التفصيل خارج الصحيح أن الجمع في المطر كان قبل الشفق فنعاملها كما عاملها مسلم، كما عامل حديث ابن عمر مع حديث أنس. ولذا نفرت في تعليقة القاضي حسين من الشافعية في المجلد الثاني صفحة 1124 وقد علق السند إلى أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعذر المطر. ابن عمر يقول جمع بين الصلاتين بعذر المطر. ابن عمر جمع قبل الشفق. إيش مراد ابن عمر لما قال جمع النبي بين الصلاتين بعذر المطر وفعله أنه جمع قبل الشفق؟ إيش مراده؟ الجمع الحقيقي ولا الجمع الصوري؟ الأصل في الجمع إن أطلقه الصحابة ماذا يراد به؟ الحقيقي. فكل ما ورد حديث الجمع تقول لي إيش المراد بالجمع؟ أنا أطالبك أي صلاتين مجموعتين؟ ما ليس لك إلا المغرب والعشاء والظهر والعصر. لو أني ما حلتك فقلت طيب العصر والمغرب لعلها تحتملة، لا يجوز لك أن تقول لعلها. المماحكة والمماحلة في كل لفظة ونضع الاحتمالات ونعكر على الاستدلال بإلغاء ما ورد في الباب وبعدم فهم النصوص على أنها وحدة واحدة وربطها بالأوقات وجعل الصلوات ثلاثا وخمسا على تأصيلات العلماء، هذا ليس من صنيع الموفقين. ولنا كلام مطول يأتينا عن شيخ الإسلام عن ابن القيم في حينه، ونتمم كلام الشارح الإمام النووي عن فقه الجمع بين الصلاتين في المطر في درسنا القادم، وهو بعد أسبوعين من هذا الدرس بسبب وجود دورة شرعية في مركز الإمام الألباني في شارع الحرية وقريب من هذا المسجد، تبدأ من يوم السبت بعد غد إلى الخميس الثاني. الخميس الأول والخميس الثاني سيكونان ضمن الدورة، وللأسف مضطرون لأن نعلق درسنا خميسين بسبب الدورة، والخميس الثالث نرجع إلى درسنا إن شاء الله تعالى. وأهيد بالإخوة وأشجعهم على حضور الدورة، فالدورة تبدأ السبت وتنتهي الخميس، ليس الذي بعده إنما الذي يليه، وتبدأ من وقت صلاة العصر إلى العشاء. بين العصر والمغرب درسان، وهنالك درس بين المغرب والعشاء، في كل يوم ثلاثة دروس. وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والهدى والرشاد للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
شخص يسافر يوميا من عمان إلى العقبة، متى يبدأ القصر؟ لما يترك العمران، العمران ممتد إلى اليلودة، أو العمران المدينة التي يسكنها، فإن خرج منها ولو اتصل العمران ولكن أصبح مسمى البلدة اسما آخر، فيبدأ بالجمع والقصر كما بينا ذلك، وهو نازل في العقبة ما لم يتخذها دار إقامة له الجمع والقصر، له عليه القصر وله الجمع إن احتاج إليه. أيهما أفضل إذا كان يسير، إذا كان يسير أن يصلي الأول في وقتها والثانية في وقتها؟ الأفضل أن تؤدي الصلاة في وقتها، والأفضل أن تراعي الرفقة بحالك، قد تحتاج نوم قبل الظهر فتضطر أن تجمع جمع تأخير وأنت مقيم لحاجتك للنوم، فتكون نازل ويكون جمع التأخير أفضل في حقك من جمع تقديم على ما وسعناه لا على ما قرره الشارع. الشارع أطلق قال الأفضل إن كنت نازلا أن تقدم، وإن كنت راكبا وجد بك السير أن تؤخر، لو احتجت أن تنام فلم تجمع إلا تأخيرا فلا حرج، فلا حرج، الجمع رخصة، والعبرة أن نعمل الرخصة وأن تدخل رفع الحرج والمشقة عن المصلي. ما هو الدليل الذي يجعل الإمام الذي نسيه ركن أو ركعة في الصلاة الأولى أن يخرج صلاة ثانية؟ لا تدخل وقت الصلاة الثانية حتى تؤدى الأولى أداء صحيحا، فلم تؤدى أداء صحيحا فما دخل الوقت. من ذهب للعمرة بالطائرة من عمان إلى جدة قبل الظهر، فهل يصلي الظهر بالطائرة أم حين ينزل في جدة؟ ومن كان جاهلا بالحكم وصلى الظهر بالطائرة فهل يعيد الصلاة؟ إن كنت قد دخل عليك الوقت وأنت في مطار عمان وتركت عمران بلدتك فصلي بالأرض الظهر والعصر جمعا وقصرا. إن كنت تنزل وقد ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر وتصلي الظهر والعصر قائم، فلا يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر وأنت في الطائرة بالإمام وأنت جالس. إذا كان الوقت يفوت ولا تصل إلى المكان الذي تسافر إليه إلا بعد خروج وقت العصر، ودخل عليك وقت الظهر والعصر وأنت في الطائرة، فالواجب عليك أن تفعل الفريضة على الوجه الذي تستطيع. إن استطعت القيام قمت، وإن لم تستطع القيام صليت جالسا بالإمام. نرجو من توضيح الأحكام المتعلقة بالمسبوق في الجمع في السفر والحضر، وهل إذا أدرك الثانية هل يصلي الأولى لوحده؟ في الجمع في الحضر لابد من الجماعة، فلو جاء رجل مسبوق ففاتته الصلاة الأولى في الظهر والعصر ف فأدرك صلاة العصر، فهل ينوي الظهر؟ وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي التي تسمى اختلاف نية الإمام علمه. والراجح من أقوال العلماء أنه يجوز اختلاف نية الإمام على المأموم إذا اتحدت سورة الصلاة، واشترطنا اتحاد سورة الصلاة حتى لا نجوز صلاة من يصلي الفريضة خلف من يصلي الجنازة، أو خلف من يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، لاختلاف سورتي الصلاة. هل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ الراجح أنهما صلاتان، ولا يجوز أن نقول لمن يصلي الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر ولم يدرك شيئا من الجماعة في الصلاة الثانية أن نقول له ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جمع المسبوق وأداء الصلاة الثانية وحده إذا جعلنا المجموعتين صلاة واحدة، فحينئذ نقول ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. أما هو قد أتم صلاته، ومن شروط صحة الجمع كما سيأتي التنويه عليه في المطر الجماعة، ولا يجوز أن يجمع الإنسان في بيته، ولا يجوز أن يجمع في المسجد صلاة العصر وحده. فمن في المسبوق إن لم يدرك شيئا من الصلاة الثانية مع الإمام فحينئذ لا يجمع، بخلاف المسبوق بين المغرب والعشاء. فالمسبوق إن جاء وقد أقيمت الصلاة للمجموعة الثانية للعشاء فينوي المغرب على الأصل الأول الذي تجوز فيه اختلاف نية الإمام على المأموم، لحديث معاذ إذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى مسجد قريب من مسجده ويصلي إماما، فمعاذ لا محالة، إما أنه كان يصلي نافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي الفريضة، أو يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي النافلة ومن خلفه يصلون الفريضة، فعلى الاحتمالين وقعت نية اختلاف الإمام على المأموم، إذ الفريضة لا تصلى مرتين. وكذلك صلاة الخوف، فالإمام يصلي الصلاة الثانية نافلة في حق من يصلي خلفه الفريضة. فالأصل الأول اختلاف نية الإمام على المأموم جائز على أرجح القولين، وقد فصل في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأول. فأنت تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ثم لك أن تبقى جالسا وتسلم بتسليم الإمام، هو يقوم بالرابع وأنت تبقى جالس، لأن الشرع يأمرك أن تصلي ثلاث المغرب ثلاثا. وإن فارقته، فإن جاز لذاك الرجل أن يفارق معاذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعذر الإطالة، فالمفارقة ها هنا من باب أولى بانتفاء بجامع انتفاء المانع بين الصورتين، وليس هذا من القياس، حتى لا يقول أحد فيعترض فيقول القياس لا يجوز في العبادات. فيجوز لمن نوى المغرب أن يفارق على رأس الثالثة، ثم إن أدرك الرابعة أو شيئا منها على خلاف بين العلماء هل الجماعة تدرك بركعة أم أنها تحسب جماعة دون الركعة، فاختيار الحنفية اختيار المالكية واختيار شيخ الإسلام لابد من ركعة، والجماهير يقولون تدرك بأقل من ركعة. فإن أدركت الركعة أو شيئا منها فحينئذ يقال لك ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. هذه أحكام المسبوق في الجمع بين الصلاتين في الحضر. أما في السفر فإن كنت مسبوقا خلف متم فلا يجوز لك إلا أن تتم، وإن لم تعلم فقراء الأحوال تكفي. منطقة مقاطعة فيها مصلى في الطريق، لا يوجد أحد، لا ترى أحدا، وتجد أناس يصلون والسيارات أمام المسجد وعليها الأمتعة في خلف، هذا إيش؟ هذا مسافر، هذا مسافر. فتعمل بقراء الأحوال الموجودة، والله تعالى أعلم. الأسئلة الكثير منها ستأتي الإجابة عليها أو سبقت، ستأتي الإجابة عليها أو سبقت. أحد الإخوة إذا كان يطمع في فضل مضاعف الصلاة في المسجد الحرام والنبوي فهل ينوي جمع التأخير؟ لا حرج، يعني أنا الآن أريد أن أسافر فأطمع أن أجمع بين المغرب والعشاء في الحرم أو بين الظهر والعصر في الحرم وأدي الصلاة في وقتها فأطمع بالأجر، لا حرج في ذلك ما دمت أني قد تلبست بالسفر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله عز وجل يجازيك على نيتك خيرا إن شاء الله تعالى. أخ يقول ظروف عملي لا يسمح لي كالعديد من الإخوة بإطلاق لحيتي، إلا أنني أواجه تصرفات غير مقبولة لا شرعا ولا أخلاقيا، وذلك بأن بعض الإخوة لا يرد عليه السلام وكأنني من عالم آخر، وقد حصل الحد الأمر بأحد الإخوة بأن رد عليه السلام بعد أن ألقيته عليه بقوله وعليكم، فبارك الله فيكم وديهم نصيحة صحونا جميعا. نصيحتي أن ندعو دائما ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إذا نزعت الرحمة من قلب فلا تنزع إلا من قلب شقي. الهجران كما يقول شيخ الإسلام دواء يستخدم بوقته وبمقداره وفي حق أهله، والواجب أن نحسن الظن بالناس، حتى قال بعض الفقهاء لو أنك رأيت رجلا يفعل معصية ثم غاب عنك فالواجب عليك أن تحسن ظنك به بعد أن تنصحه بأنه قد تاب من هذا الذنب، فلا تعير خلق الله بمعاصيهم الظاهرة، ولا وحسن الظن قدر الاستطاعة. في صحيح البخاري رأى عيسى رجل يسرق فنهر فقال والله ما سرقت، فقال عيسى عليه السلام صدقتك وكذبت عيني، صدقتك وكذبت عيني. ماذا يضيرك أن تحمل قلبا سليما على الناس وألا تظن بهم إلا الخير؟ ماذا يضيرك هذا؟ هذا من أسباب حسن الخاتمة. بعض الناس يحمل الأفعال والأقوال وينظر للناس على أنهم مدانون وأنهم مجرمون، وقد بلونا بعض من له أسماع الكتب وبعض من يعقد الدروس، فرأينا بعض الحالقين وبعض عوام الناس أكثر تدينا منه، فلا تغتر بنفسك. أنا لا أستهين باللحية ولا أستهين بالعلم وتدوين العلم، لكن لا تحقر عباد الله عز وجل. من رأيته قد تلبس بمخالفة فتجب عليك أن تنصحه ولا تنظر إليه بعين المقت والازدراء والاحتقار، التمس له عذرا. فالوقت وقت غربة، وسمعت شيخنا أكثر من مرة يقول على الرغم من قولي بأن الهجر مشروع إلا أنني لم أرى استخدامه إلا على وجه خالط صاحبه فيه الهوى. فالواجب على الإنسان أن يحسن نيته، وإن هجر فيهجر من أجل الله لا من أجل حظ النفس. والضابط ذكره ابن أبي جمرة في بهجة النفوس شرح اختصاره البخاري لما هجر أبو بكر مصطحا، وقد خاض في قصة الإفك في عرض عائشة حبيبة رسول الله وهي ابنته. يقول ابن أبي جمرة: وكان أبو بكر ينفق على مصطح وهو يخوض وقد وقع في الفتنة، فلما أنزل الله براءة عائشة من السماء قطع عنه النفقة. قال: لو أنه قطع النفقة عنه بمجرد خوضه لكان هجرانه له أو قطع النفقة عنه من أجل حظ نفسه، ولكن لما أخر حتى وقعت البراءة، حتى نزلت البراءة من السماء فقطع النفقة عنه، كان القطع من أجل الله. ومن أوثق ورع الإيمان أن تعطي لله وأن تمنع لله، وأبو بكر بلا شك عنده أوثق ورع الإيمان. فاليوم كثير من إخواننا يحتاجون للرحمة، ارحم الخلق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من رأيته على معصية فقل لعله يجهل، لعله لا يعلم. ما أكثر رؤوس الضلالة هذه الأيام، ما أكثر من يفتي بالباطل، وليس كل الناس عنده الذي عندك، وأنعم الله عليه بالذي أنعم عليك. الناس كثير منهم على دين من يتكلم، فإن رأيته على مخالفة فاشرح صدرك له واسمع منه وبين له، فإن رأيت لسلطة لك عليه مادية أو معنوية، كسلطة الزوج على الزوجة والوالد على الولد والأستاذ على الطالب، إن رأيت أنك إن خشنت عليه فهذه الخشونة تعيده للحذرة الحق وتجعله يقلع عن الباطل فافعل، فهذا هو الدواء، ولكن تستخدمه بمقداره، وليس هذا هو الأصل. فالهجران دواء يستخدم بوقته ومقداره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دروس الجمعة الأسبوع القادم قائم،
درس الجمعة غدا قائم، والجمعة التي بعدها درس الجمعة قائم إن شاء الله، درس الجمعة في مرج الحمام قائم في شرف ريع البخاري.